يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على أن جمعنا بين إخواننا في هذه المدينة وبهذه المناسبة الطيبة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك لصاحبها وأن يوفقه لكل خير، وأن يجمع بينه وبين زوجه على طاعته، كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق سائر أبنائنا وشبابنا لهذا الخير الذي دعا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه البصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصبر فإنه له إياه. هذه الغاية التي من أجلها هذا الزواج، لحفظ هذا المجتمع المسلم، لحفظه على بقاء الطهر والعفة في أبنائه، ودفع الرذيلة والفساد عنهم، وهذا بترك الزواج، لأن هذا الدين دين فطرة، ولله الحمد والمنة، جاء بموافقة الفطر السليمة من جهة، وجاء بأحكامه وتشريعاته لدرء المفاسد وجلب المصالح، لدرء المفاسد كلها وتقليلها، وجلب المصالح كلها وتكميلها في كل حكم من أحكامه. بل إن هذه الشريعة جاءت لحفظ ما يعرف بالكليات الخمس، كما قال الإمام الشاطبي عليه رحمة الله: أولها حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ المال، ثم حفظ النسب أو العرض. لهذا شرع لنا الزواج، وحرم علينا غيره، الذي فيه الفساد العظيم، والذي فيه إشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قال رب العزة والجلال. ولهذا ينبغي على المسلم أن يتعرف على دينه، وأن يتعرف على هذه الأحكام التي بها حفظ هذه المصالح كلها. وأول هذه الكليات هو حفظ الدين، لأن الدين أغلى ما نملكه. لهذا ينبغي أن يكون حرصنا على المحافظة عليه شديدا، ينبغي أن يكون حرصنا على أن نتعبد ربنا جل وعلا بالدين الذي تركنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، الدين الصحيح النقي الذي لا تحريف فيه ولا تبديل، والذي لا غلو فيه ولا جفاء. هذا الدين الذي وصفه ربنا جل وعلا بأنه قيم دينا قيما، وبين لنا ربنا جل وعلا أنه الدين الذي ارتضاه لنا ولا دين سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لأجل هذا ينبغي أن يعتز المسلم بدينه، وأن يجعله مهيمنا على حياته كلها، أن يحقق دين الله جل وعلا في تعبده لربه أولا، فيما يعتقده أولا، ثم فيما يتعبد به ربه تبارك وتعالى، ثم في معاملاته كلها. ولهذا من الأصول التي أصلها علماؤنا أنه يجب على المسلم أن يسأل عن كل مسألة من مسائل حياته، وأن لا يقدم على أمر إلا إذا علم حكم الله جل وعلا فيه. قال أو بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله جل وعلا في صحيحه بابا عظيما، قال باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. إذا أراد الواحد منا أن يعبد ربه جل وعلا بأي عبادة من العبادات، أن يصلي لله، عليه أن يتعلم أحكام الصلاة، وأن يصلي الصلاة التي تقبل عند الله. والصلاة التي تقبل عند الله لا بد من تحقيق الإخلاص فيها، ثم المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك في كل عبادة من العبادات كلها لا بد أن يكون فيها الختم النبوي حتى تقبل عند الله، حتى تقبل عند الله جل وعلا. إذا أراد أن يتعامل بمعاملة من المعاملات، سواء ما تعلق بأنواع البيوع أو ما تعلق بمثل هذه المعاملات التي يسميها العلماء بالمعاملات الأسرية كالزواج وما يتعلق به من أحكام تتعلق بالخطبة فيما قبله، أو تتعلق بالطلاق فيما بعده، نسأل الله عز وجل أن يبعد عنا وعن إخواننا هذا الطلاق، وإن كان حكما من الأحكام الشرعية التي ينبغي أن تعلم حتى لا يقع المسلم في معصية الله جل وعلا في هذا الباب. العلماء في باب الطلاق يقسمونه إلى قسمين: طلاق بدعي وطلاق سني. فالطلاق البدعي فيه معصية لله، لأنه أو لأن صاحبه يوقعه على خلاف أمر الله جل وعلا. والطلاق السني الذي بين نبينا عليه الصلاة والسلام أحكامه وهديه فيه. وقبل هذا ما تعلق بأحكام الزواج وما تعلق بمعرفة حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها، وهذه تحقيقها من تحقيق الأسباب التي تمنع من وقوع الطلاق في الأسر المسلمة. مع الأسف الشديد فإن الطلاق قد انتشر وتفشى في المجتمع تفشيا فاحشا، نسأل الله العفو والعافية. ومن أهم أسبابه بعد الناس عن تعاليم دينهم وابتعادهم عن هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن المسلم حاجته إلى العلم لأجل أن يعبد ربه تبارك وتعالى، ولأجل أن يصلح دينه وحياته، حاجة ضرورية جدا، بل إنها كما قال بعض علمائنا حاجة الناس للعلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب نحتاجه مرات في اليوم، مرتين ثلاث. أما حاجة الناس إلى العلم فهي في كل وقت وحين، في كل وقت وحين تحتاج لأن تعلم حكم الله جل وعلا فيما أنت قادم عليه. هذا العلم إذا كان بهذه الضرورة وحاجة الناس إليه بهذه الدرجة، فإنه لا بد عليهم أن يعرفوا الطريق السليم الصحيح لتحصيله حتى لا تزل بهم الأقدام، وحتى لا تستهويهم الفتن المضلة وما أكثرها خاصة في هذا الزمان. من فضل الله تبارك وتعالى علينا، من فضل الله جل وعلا علينا أن وفقنا لهذا المنهج القويم، منهج سلف هذه الأمة الكرام والانتساب لمنهجهم شرف، وأي شرف الانتساب إلى هذا المنهج شرف، إلا أن هذا الانتساب ينبغي أن يتحقق وأن لا يكون مجرد ادعاء، وتحققه إنما يكون بالتزام تلك الأصول التي كان عليها سلف هذه الأمة، والالتزام لا يكون إلا بعد معرفتها. نتعرف على أصول المنهج السلفي ثم نلتزم هذه الأصول ونسير عليها، هذه حقيقة الانتساب، ليست مجرد ادعاء وليست مجرد انتساب لأشخاص معينين حتى وإن كانوا علماء وأئمة في هذه الأمة. الانتساب الحقيقي بلزوم تلك الأصول المباركة التي وضعها هؤلاء وساروا عليها وكانت منهجا لهم في هذه الحياة. من بين هذه الأصول التي ربما كثيرا ما تسمعونه، أي هذا الأصل الذي أصله أثر من الآثار الطيبة لواحد من أئمة السلف من كبار أئمة التابعين رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين، والتابعون أخذوا العلم وأخذوا المنهج عن خير هذه الأمة بعد نبيها، عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا قد وفق للأخذ ومجالسة 30 منهم من أصحاب رسول الله، على رأسهم محدث الصحابة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وحبر هذه الأمة وبحرها وترجمان القرآن ابن عم رسول الله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولازم خادم رسول الله الذي لازمه 10 سنوات من حياته أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، إنه التابعي الجليل محمد بن سيرين عليه رحمة الله، كان إماما ثقة ورعا حافظا فقيها، جمع أبوابا من الخير كثيرة، وكان على دراية بالسنة وعلى ثبات على منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نشأ في أسرة علمية، إخوته كلهم من الثقات كما وصفهم علماؤنا وأئمتنا، محمد أكبرهم وأعلمهم وأفضلهم، ويحيى ومعبد وأنس وحفصة أبناء سيرين، كلهم ثقات كما وصفهم علماؤنا. هذا التابعي الجليل أثرت عنه أقوال كثيرة مأثورة، من أشهرها قوله عليه رحمة الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا الأثر الذي ذكره الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وهذا لبيان أهميته. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، قاله هذا الإمام، وقاله في القرن الأول من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، في زمن التابعين مع توافر عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أصل في معرفة عمن يؤخذ هذا العلم. أصل في أن العلم لا يؤخذ عن كل من هب ودب، لا يؤخذ عمن عرف بشيء من الانحراف أو الضلالة، لا يؤخذ عن المجاهيل، سواء ممن هو مجهول الحال أو ممن هو مجهول العين من باب أولى وأحرى، إنما يؤخذ عن الثقات الذين عرفوا بسلامة المعتقد وسلامة المنهج، عرفوا بعلمهم وعرف شيوخهم يعني سندهم في هذا العلم. ولهذا قال الإمام مالك عليه رحمة الله: لا يؤخذ العلم عن أربع، لا يؤخذ العلم عن أربع. والإمام مالك ممن أثر عنه هذا القول كذلك: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقول كذلك: لا يؤخذ عن أربع، عن سفيه معلن السفه، عن رجل سفيه وإن كان حافظا وإن كان عنده شيء من العلم، إلا أن سفاهته تمنع من الأخذ عنه. السفيه الذي لا يحسن التصرف، السفيه الذي لا يحسن التصرف، يعرف بطيشه ويعرف بعدم رجحان عقله ويعرف بعدم استقامته في أقواله وأفعاله، هذا السفيه. هذا أئمتنا نصحوا بعدم الأخذ عليه. لا يؤخذ العلم عن أربع: سفيه معلن للسفه، وصاحب هوى يدعو إليه، وصاحب هوى يدعو إليه، والهوى المقصود به في هذا المقام البدعة. وأهل البدع كانوا يعرفون بأهل الأهواء، لأن الأهواء هي التي تقابل الحق، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام خط لأصحابه خطا مستقيما وقال: هذا صراط الله، وخط على جانبي هذا الخط خطوطا صغيرة كثيرة، وقال: هذه السبل على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. هذه السبل هي تلك الأهواء التي ضل الناس بسببها عن صراط الله المستقيم. ثم تلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا نهج سلفي قويم وأصل من أصول القوم عظيم، وسنبين لكم بإذن الله جل وعلا أقوال أئمة السلف في هذا الأمر، لأنه من الأمور التي تساهل فيها الناس وتهاونوا فيها وأرادوا تحريف هذا المنهج بسبب هذه الضلالة، ضلالة غض الطرف عن أصحاب الأهواء وعدم فضحهم والتحذير من شرهم. ثم يراد أن يقال أو أن يجعل هذا هو المنهج الأصيل وغيره من الغلو في الدين ومن التطرف ومن الحدادية زعموا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. والعبرة دائما وأبدا، العبرة دائما وأبدا بالأدلة، وبيننا وبين هؤلاء كتب السلف وهي بين أيدينا ولله الحمد والمنة، خاصة كتب العقائد المسندة بالأسانيد إلى الصحابة وأئمة التابعين، كيف كانوا يعتقدون في هذه المسائل، وكيف كان منهجهم العلمي والعملي فيها. هذا هو الحكم وهو الفيصل بيننا وبينهم كتب السلف وآثار سلف هذه الأمة. الذي يدعي أنه يسير على منهجهم الواجب أن يصدق هذه الدعوة، وتصديق هذه الدعوة إنما يكون بالتزام أصولهم التي أصلوها وقواعدهم التي قد قعدوها وهي محفوظة ولله الحمد والمنة. نبينا عليه الصلاة والسلام مات يوم أن مات فداه أبي وأمي، وترك أمته على المحجة البيضاء لا لبس ولا غموض، تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ووالله إن هذه البيضاء التي تركنا عليها حبيبنا لو ترك الأمر لأصحاب الأهواء ولو أحجم أهل الحق عن بيان أصولها والتحذير مما يخالفها لفسد دين الناس كما فسدت الديانات الأخرى. ألم ينزل ربنا جل وعلا كتبا على أنبيائه، وأنبياؤه دعوا أقوامهم إلى هذه الكتب وحكموها عليهم، ثم لما مات هذا النبي غيرت وبدلت وحرفت. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذا تصديق ما جاء في كتاب الله عن أحوال هؤلاء المحرفين والمبدلين المغيرين. ولكن الله جل وعلا حفظ هذه الأمة بحفظ أصولها أولا، بحفظ كتاب الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، بلام المؤكدة، أي أن الله جل وعلا تولى حفظ كتابه محفوظ، بحفظه في المصاحف وبحفظه في صدور المؤمنين. أطفالنا صغارنا يحفظون كتاب ربنا جل وعلا، ولو أراد محرف أن يحرف كلمة واحدة، بل حرفا واحدا، بل حركة واحدة من كتاب الله لما استطاع إلى ذلك سبيلا. مصاحف، بعض المصاحف، لا أقول المحرفة، أقول التي فيها أخطاء، التي فيها أخطاء، يتفطن لأخطائها الصبية من المسلمين من حفظة كتاب الله جل وعلا، ولله الحفظ ولله الحمد والمنة. هذا من فضل الله جل وعلا علينا أن حفظ لنا هذا الكتاب، حفظ صدر من لدن أصحاب رسول الله. الزمن الأول كان فيه الحفاظ، ولما وقعت تلك الوقعة وقتل من قتل من حفظة كتاب الله من الصحابة، 60 من حفظة الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم قنت على قاتليهم قنوتا نازلا يدعو عليهم شهرا كاملا، وقنوتا نازلا يقنت فيه الإمام في الصلوات كلها، هذه السنة. وليس عندنا من القنوت إلا قنوتا نازلا أو قنوتا الوتر، أو قنوت الوتر، ويلحق بقنوت الوتر القنوت الذي يكون في التراويح في صلاة القيام في رمضان، تابع لقنوت الوتر، هذا القنوت الثابت في السنة. لكن أن يكون قنوت في صلاة دون سائر الصلوات، هذا ليس له أصل في السنة، هذا ليس له أصل في السنة عدا قنوت الوتر السابق الذكر. قنت عليهم شهرا كاملا، وهذا لمكانة الحفظ لكتاب الله في أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الواجب أن يكرموا، والواجب أن يكونوا وأن يكثروا. ولهذا نهيب بإخواننا ممن يجتهد في هذا الباب، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم، أن يوفقهم لكل خير لتحفيظ كتاب الله وتعليم الأبناء هذا الكتاب. ونبشرهم ببشرى النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونفرح كثيرا لما ندخل مدينة أو قرية من قرانا ونجد المئات من الصبية يجتهدون ويحرصون الحرص الشديد، بل ويتنافسون على حفظ كتاب الله. والله إن هؤلاء يستحقون منا الإكرام، يستحقون منا الإكرام، سواء مدرسوهم أو سواء الحفظ منهم، لأنهم على ثغر عظيم وعلى عمل جليل. هذا العمل بسبب هؤلاء، بسبب هؤلاء كان حفظ الدين بتوفيق الله جل وعلا للجميع. فهذا من لدن أصحاب رسول الله إلى يومنا هذا وهو باق في هذه الأمة. وحفظ كتاب، وهذه من بركات الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن عظيم أعمالهم ومآثرهم. وعلى رأسهم الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه الذي وفقه الله جل وعلا لجمع وكتابة المصحف، وجمع ثلة من الصحابة الكرام من حفظة كتاب الله جل وعلا، وجعل لجنة لجمع القرآن، لأن القرآن كان موزعا على الصحابة، كل له جزء وكل له نصيب مكتوب في خرق أو في جلود أو في جريد النخيل أو ما إلى ذلك. فاهتدى أبو بكر لهذا الأمر لما الصحابة خرجوا في الأمصار ودخل الأعاجم في دين الله جل وعلا، خشي أن تدخل العجمة على كتاب الله، فاهتدى لهذا الأمر الجليل العظيم. فتم بحمد الله جمع المصحف في زمانه، وتمم هذا العمل المبارك الخليفة الراشد عثمان رضي الله تعالى عنه الذي جمع المصاحف. أبو بكر جمع المصحف، إلا أنه لم يجمع المصاحف، والمصاحف كان بعضها عند الصحابة، يعني منهم من كان له مصحفه، فجمع المصاحف كلها على مصحف واحد الذي يعرف الآن بمصحف عثمان رضي الله تعالى عنه، ونسخ منه نسخا وزعها على الأمصار، وأمر بالمصاحف الأخرى فحرقت كلها. ماذا للمصلحة الراجحة في هذا الأمر، للمصلحة الراجحة في هذا الأمر. فاجتمعت الأمة على هذا المصحف الذي لا يزال إلى يومنا هذا كتبه أصحاب رسول الله وضبطوه تمام الضبط، لأنهم أثبتوا الناس حفظا له وأعلموا الناس به، كيف لا وقد عايشوا التنزيل رضي الله تعالى عنهم. فحفظ الله عز وجل هذا الأصل كتابه هذا الحفظ، ومن فضل الله جل وعلا على هذه الأمة كذلك أن حفظ لها سنة نبيها عليه الصلاة والسلام. حفظت السنة من أي تحريف ومن أي دخيل بسبب أولئك الجهابذة من حفاظ السنة وعلمائها ونقادها، وضعوا ما يعرف بعلم الحديث، العلم الذي الغاية منه حفظ حديث رسول الله، وتم ذلك الحفظ. لو أن أحدهم أدخل جملة ليست حديثا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لعلموه ولميزوه وأخرجوه عن صحيح أحاديثه. ولهذا كان في أحاديث رسول الله ما يعرف بالمقبول والمردود، المقبول الصحيح والمردود الضعيف والموضوع والمكذوب وغيرها من هذه الأحاديث التي لا تصح نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فميزوا في هذه السنة والأحاديث بين صحيحها وسقيمها، وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة، ولهذا وجب على الأمة أن تعرف لهؤلاء قدرهم ومنزلتهم، علماء الحديث أهل الحديث والأثر هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى قيام الساعة، لأنهم أصحاب السنة وأحرص الناس على السنة وأكثر الناس نشرا ودعوة لهذه السنة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. وجب على الأمة أن تعرف لهم قدرهم. يأتي الآن الغلمان من حدثاء الأسنان ليقولوا عن أمثال هؤلاء الجبال هم رجال ونحن رجال. إيه نعم، هم رجال وأنت من الرجال، ولكن الرجولة مثل ما يقول الأطباء البيولوجية، صح أخونا الياس؟ والله الرجولة البيولوجية، نعم، رأسك وجمجمتك كرؤوسهم، أنفك كأنفهم، رجليك كرجليهم، ولكن تجرؤ أن تقول أنت في منزلتهم؟ أنت في منزلتهم فيما وقر في قلوبهم وما في قلبك، أنت في منزلتهم في علمهم وفهمهم ورسوخهم في هذا الأمر؟ لا يجرؤ، والله لو يجرؤ أحدهم على مثل هذا لانفض الناس جميعا من حوله، علموا أنه مبطل. هؤلاء رجال أفذاذ، لا بد للأمة أن تعرف لهم قدرهم وأن تترحم عليهم وأن تعلم أنه هو أثر من آثارهم وحسن من حسناتهم، لأن الله جل وعلا بسببهم حفظ لهذه الأمة دينها، حفظ لها كتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. ثم بعد حفظ الأصلين حفظ الله جل وعلا الأحكام إلى التبديل والتغيير بسبب الفهم الذي كان عليه سلف هذه الأمة، الصحابة بالدرجة الأولى. ولهذا الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كما وصفها نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث افتراق الأمة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما كنت أنا عليه وأصحابي. إذن لا بد أن يكون فهمهم أفضل من فهوم غيرهم، ولا بد أن يقدم فهمهم على فهم الغير إذا كان مختلفا، لا نقدم فهم المتأخرين على فهم المتقدمين. والمتقدمون عايشوا التنزيل وعاشوا مع من يوحى إليه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، عاشوا معه وكانوا أعلم هذه الأمة بلغة الكتاب، أعلم العرب بلغة القرآن العربية، هي الأمة التي أنزل فيها القرآن، الأمة التي أنزل فيها القرآن، لأن علماء هذا الشأن يقررون ويقولون أن اللغات مثلها كمثل الإنسان، تبدأ صغيرة ثم تنمو تنمو وتزدهر حتى تصل إلى درجة القوة والكمال، ثم بعد ذلك تنزل مثل الإنسان. يبدأ صغيرا جنينا ثم رضيعا ثم صبيا ثم شابا ثم كهلا، ولما يصل إلى درجة الكهولة يبدأ في النزول. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. سنة الله في خلقه، هذه السنة كذلك في اللغة. قالوا تلك القمة كانت في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا يتكلمون اللغة الفصيحة الصحيحة بالسليقة، ما احتاجوا لا للسبويه ولا للخليل ولا للمبرد من أئمة اللغة، لغتهم سليمة صحيحة بالسليقة يعني بطبيعتها. فهم خير من فهم هذا القرآن الذي نزل بلغتهم، لأنهم أعلم الناس بهذه اللغة، فكيف يقدم عليهم غيرهم؟ هذا لا يستقيم أبدا. وبالتالي كان لزاما أن يكون الفهم المقدم للنصوص الشرعية هو فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا حفظ لنا هذه الأحكام بهذا المنهج القوي، ولهذا بعد هؤلاء كان الناس على طائفتين، أهل حق وهم أهل سنة، وأهل ضلالة وأهواء وهم أهل البدع. نسأل الله جل وعلا أن يبعد شرهم عن المسلمين. بهذا الحفظ لكتاب الله ولسنة رسوله وللأحكام الشرعية بقي هذا المنهج القويم الذي أخذه الخلف عن سلفهم. وكلما أدرك المتعلمون العلماء بقي العلم كما كان بعض السلف يقولون، بقي العلم غضا طريا، حتى إذا قبض العلماء بقي العلم في هذه الأمة، بقي العلم في هذه الأمة، ولا بد أن تبقى هذه الطريقة في هذه الأمة، أن المتعلم يأخذه عن العالم عن المعلم، أن المتعلم يجالس العالم حتى يأخذ عنه هذا العلم الذي هو ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، تركته التي تركها لمن بعده، لأن الأنبياء لم يورثوا الدنانير ولا الدراهم، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ممن لا يؤخذ عنه العلم كذلك قال الإمام مالك: ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس، وإن كان لا يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. الكذاب الذي علم بكذبه بالكذب في أحاديث الناس هذا لا يؤخذ عنه العلم، ولهذا علماؤنا منزهون عن مثل هذه الأخلاق الذميمة والآفات القبيح من آفات اللسان. علماء هذه الأمة منزهون عن مثل هذا، لأن الظن بهم أنهم يخشون الله وأنهم أولياؤه، كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: إن لم يكن الفقهاء هم الأولياء فليس لله على أرضه ولي. إن لم يكن هؤلاء الفقهاء علماء الأمة، العلماء بدين الله تبارك وتعالى الذين مما علموه شناعة مثل هذه الآفات أخذوه عن رسول الله، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الرجل ما زال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العفو والعافية. لا يقع من عموم المسلمين، فكيف بخواصهم من علمائهم وأئمتهم؟ فمن عرف بالكذب على الناس هذا لا يؤخذ عنه العلم. ورجل رابع لا يؤخذ عنه العلم، قال هذا الإمام: ورجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به. هذا في باب الحديث. وفي باب التحديث، هناك من الناس فيهم صلاح وفيهم تقوى، إلا أنهم ليسوا أهل هذا الشأن، يعني ليسوا من أهل الحديث، لا يتحرون في الرجال ولا ينتقون منهم ولا يعرفون ما يتعلق بالأسانيد باتصالها وانقطاعها، ليسوا من هذا الشأن. والإمام مالك كان يقول عن بعض من عايش من المشايخ أنهم لو استؤمنوا على بيت مال المسلمين لكانوا أمناء، ولكن قال: لم أروي عنهم حديثا واحدا، حديث واحد ما رويته عنه، لأنهم ليسوا من هذا الشأن، ليسوا من أهل الحديث عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الإمام: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فيه توجيه وإشارة، لأنه من الضروري أن يؤخذ العلم عن أهله، عن أهله الأثبات الذين عرفوا في علمهم وعرفوا في معتقدهم وعرفوا في منهجهم، في علمهم أنهم أخذوه عن أهله. ودائما وأبدا تجدون في تراجم العلماء والأئمة إذا ترجموا لأحدهم ذكروا شيوخه وذكروا تلاميذه، حتى يعلم وحتى يعلم نسبه العلمي، عنده نسب في العلم، ماهوش منقطع. من شيوخك؟ قال: الكتب. والآخر: من شيوخك؟ قال: المواقع، شيوخ النت أو شيوخ الفجأة، يعني فجأة ظهر ما كانوا يعرفون، ما عرف لهم رحم علمي، لا حدث عنهم شيوخ ولا تحدثوا هم عن شيوخ، نسبوا أنفسهم إليهم، ولا من الشيوخ ذكرهم ضمن تلاميذه. وهذه عادة أئمة السلف، أنه يذكر من تلاميذه فلان وفلان وفلان، شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر من تلاميذه أو ذكر من تلاميذه. هؤلاء الأئمة الكبار والحفاظ العظام من أمثال الحافظ ابن كثير والحافظ المزي والإمام الذهبي والإمام ابن القيم عليه رحمة الله جل وعلا والحافظ ابن عبد الهادي وغيرهم من هؤلاء الحفاظ والعلماء والأئمة الذين عرفوا بتتلمذهم على هذا الشيخ على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله جل وعلا عليه وعلى جميع هؤلاء. فلا يؤخذ إلا عن هؤلاء، عرفوا بعلمهم وعرفوا بسلامة معتقدهم، لم يكونوا على واحدة من تلك الأهواء، لأننا نهينا عن مجالستهم وعن أخذ العلم عنهم، كما أصل لهذا علماؤنا وأئمتنا كما سنذكر هذا في جلسة المساء بإذن الله. ماذا قاعد تسفر علينا ولا وحده؟ وحده الله يهديه. أنا ظنيت دارك تزيد وتنقص، ملا مني أنا صوتي يصفر ويحبس. وأن يعرف كذلك يعني بعد المعتقد والمعتقد بالذات، لأن الأمور مبناها على الاعتقاد، مبناها على الاعتقاد. ولا تظنوا كما ظن غيركم ولا تغتروا بما اغتر به غيركم. قال هذا أنا نأخذ عليه غير علم الآلة فقط، نأخذ عليه النحو. والله يدخل عليك شبهة من الشبه وعقيدة باطلة من العقائد الباطلة التي هو عليها وهو يدرسك النحو، وهو يدرسك النحو. وهذا أمر واقع، يعني أمر استفدناه عن أئمتنا وعلمائنا. إمام ابن سيرين جاءه واحد من هؤلاء من أصحاب الأهواء، قال تأذن أجلس لأسمعك أحاديثي؟ قال لا. قال تأذن لأسمعك آية من كتاب الله؟ قال لا. آية من كتاب الله لا يسمعها منه. لما انصرف سأله أحد جلسائه عن سبب هذا، قالوا آية من كتاب الله لو تركته قرأ آية من كتاب. قالوا يقرأ علي آية من كتاب الله يلبس فيها في حرف من حروفها، يكون هذا سببا في الفتنة في دين الله تبارك وتعالى. يأبون عليهم حتى هذا، آية من كتاب سبحان ربي العظيم. فكانوا لا يجالسونهم ولا يأخذون عنهم. ذهب شبابنا إلى الشام لأخذ علوم الآلة، هذه نيتهم وهي نية طيبة، ولكن كم من مريد للخير لا يدركه، إلا أنهم خالفوا منهج علمائهم وأئمتهم في هذا الباب، فأخذوا عن كل من هب ودب. المهم أنه يفتح معه متن من متون اللغة أو البلاغة أو ما إلى ذلك. فانقلبوا ورجعوا إلينا بغير الوجه الذي ذهبوا به، بل رجعوا إلينا بغير المنهج الذي ذهبوا به والعقيدة التي ذهبوا بها. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، السلامة في دين الله جل وعلا أهم الأمور، وهذا الذي ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليه الحرص الشديد، أن لا يجالس كذلك إلا من كان منهجه منهجا مستقيما على ما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام عليهم رحمة الله جل وعلا. ما يقولش أنا هذا عقدت في الأسماء والصفات عقيدة طيبة على معتقد السلف، وبعدين القضية في عقيدة الأسماء والصفات، ثم يخرج لك بالتكفير ويخرج لك بالدعوة إلى هذه الحزبيات المفرقة لجماعة المسلمين وما إلى ذلك من مثل هذه المناهج المنحرفة التي ابتلي بها المسلمون، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. الشاهد من هذا يا إخوان أن ديننا هو أغلى ما نملك، وأن الواجب علينا جميعا أن نحرص الحرص الشديد على حفظ هذا الدين والمحافظة عليه، وأن نجتهد في أخذ العلم الذي هو دين الله تبارك وتعالى، وقرب من أجل القربات عن أهله ممن نصحنا وأمرنا بمجالستهم، وأن نحذر أولئك الذين نهينا عن مجالستهم وأخذ العلم عنهم وسماع كلامهم، حتى قال بعضهم وعن القرب منهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإخواننا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لعروسنا، وأن يوفقه الله جل وعلا لما يحبه ويرضاه. والله تبارك وتعالى أعلم.
ومزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.